شو اسمه انك بالبدل الورقي الالكتروني، النقد الالكتروني الان اصبحت النقود عباره عن مبالغ مسجله في الحسابات، ولهذا ما يطبع من النقود اقل مما هو مقيد في الالكترون. ومن المتوقع عالميا، من المتوقع انه ربما يفقد النقد او يكون شيء يسير جدا، ما عاد يصير في نقد، كلها تصير بطاقات ونقود مخزنه ببطاقات الكترونيه. وما هو الموجود الآن، البطاقات الائتمانية عبارة عن نقد تحمله أنت، لكن ربما يتحول الأمر إلى أن النقد نفسه يخزن مثل ما تخزن المكالمات في بطاقة سوا وغيرها، يصير نقد مخزن تستخدم لين تنتهي 500 ريال وخلاص ترجم لنا، ولا تروح تشحنها مرة ثانية 500 ريال ثانية، فيصبح النقد إلكتروني. وهذا أمر يعني قريب، البطاقة الذكية الآن هي هذه فكرتها، فكرتها عبارة عن نقد تستخدمه حتى تنتهي البطاقة وخلاص تصبح ما عاد لها مفعول. تحمل النقد نفسه وليست تحمل ائتمانا، وفرق بين الائتمان والنقد سيأتينا إن شاء الله لما نتكلم في المصارف. المهم أعود للموضوع، قلت إن المصارف أصبحت تستخدم هذه الودائع لصالحها. أكثر من ذلك أن المصارف أصبحت تولد النقود، وهو ما يسمى بخلق النقود أو توليد النقود أو اختلاق النقود. توليد النقود ليس نقود جديدة تضيفها، بل من الأشياء من الودائع التي عندها تستطيع عن طريق الائتمان الذي تمنحه الناس باعتبار أن الناس يثقون بها ويعطون نوع من الائتمان أن تلتزم على نفسها أضعاف ما عندها. فإذا كان عندها مليون والتزمت على نفسها 10 مليون، كم خلقت من النقد؟ خلقت 10 أضعاف، وهذا له مخاطره الكبيرة جدا، مسألة اختلاق، أو لا أسميها اختلاق النقود ولا أسميها خلق النقود، وإن كان كلا العبارتين صحيحة يعني، لكن اختلاق أقرب إلى الدلالة وأقرب للترجمة أيضا للكلمة الإنجليزية، لأن فعلا هي فيها نوع من الاختلاق، فيها نوع من الاختلاق والوهم أيضا، فكلمة اختلاق تعطي الدلالة بأدق. فما هذا الأمر إلا اختلاق، ولا ليس حقيقة أن هذا القدر يمثل مبلغا حقيقيا. أقول من هنا، أو لما وصل الأمر إلى حد بدأت تفتح البنوك، تحول الصيارفة من صيارفة بوضع مبسط إلى صيارفة بوضع منظم، وبدأت تدخل النظم والقوانين والتعقيدات على الأعمال المصرفية، ونشأت البنوك من تلك النشأة التي سمعتموها نشأة بسيطة. والصيارفة هم مهمون في كل عصر، تجد أن لهم وجودا في كل عصر، لكنهم تحولوا من كونهم صيارفة على منضدة كبر هذه أو أكبر شوي، وخزائن صغيرة وخزائن أكبر، إلى أن تحولوا إلى بنوك تحفظ النقود بشكل معين وبطريقة معينة، يتم بها جمع النقود وحفظها ووضعها وعدها وتربيطها وإلى آخره. النقد الآن وهو يجمع من الناس في فروع البنوك يأخذ دورة كبيرة، إلى أن يجمع ويعد ويفرز ويربط ويذهب إلى المخزن الأم في البنك، ثم إلى المخزن المركزي في البنك المركزي، وبمواصفات معينة وبطرق معينة، لأن هذا عبارة عن اقتصاد البلد. ولهذا تجد أن الدول تهتم لبنوكها لأنها تمثل اقتصاد بلدها وتمثل عملة بلدها أيضا والمحافظة عليها. قلت من هنا قامت البنوك وتنوعت وتعددت أعمالها، وبدأت بالتخصص، وأيضا اختلفت النظم والقوانين بتعريف وبمفهوم الأعمال المصرفية بحسب أيضا ما يكون من أعمال هذا المصرف، وبحسب نوع هذا المصرف والبلد الذي فيه المصرف، لأن كل بلد لها تنظيم معين لمصارفها، وإن كانت المصارف تتشابه فيما بينها. ثم بعد ذلك وجدت العلاقة بين البنوك في دول العالم، والآن وقد استقر الوضع البنكي في العالم كما ترون، أصبحت البنوك شبكة مترابطة معقدة فيما بينها، وأصبح لا يستغني بعضها عن بعض، وأصبح التعامل أنت أو تعامل الناس من خلال تلك البنوك كما ترون الآن، سواء في الحوالات أو في الضمانات أو في الاعتمادات أو في الصرف أو في حتى أو في المعاملات الاستثمارية وغيرها من الأمور. لو إنسان مع بطاقة صراف آلي الآن خرج من المملكة، سيحتاج إلى بنك آخر يوصله بالمملكة. إذا أصبحت الشبكة شبكة مترابطة ومعقدة الآن، لا يمكن أن يستغني بعضها عن بعض. وقامت فكرة البنوك المراسلة، يعني كل بنك في بلد يكون له بنوك مراسلة في بلد آخر، حتى من خلاله يجري تعاملات لعملائه في البلد الآخر أو لعملائه في بلده من أجل أن ينفذوا معاملاتهم في البلد الآخر. وأصبح الناس لا يثقون بالتعامل إلا إذا كان من خلال بنك. ولهذا فإن التاجر إذا أراد أن يستورد من بلد ما، تاجر في السعودية ويريد أن يستورد من مصر، التاجر المصري وش يطلب، أو المورد المصري وش يطلب من التاجر السعودي؟ يقول افتح لي اعتماد مستند، افتح اعتماد، سنتكلم عن الاعتماد إن شاء الله، اعتماد افتح من بنك في السعودية وبلغه لبنك في مصر، لأنه يصل له عن طريق بنك في مصر. فاشتبكت تلك البنوك في ظل قيام تلك البنوك، وقد قامت كما قلت لكم على فكرة الإقراض والاقتراض، هذه أساس الفكرة، لأن البنوك تستخدم الأموال التي لديها، واستخدامها للأموال التي لديها على نوعين: النوع الأول استخدام بدون دفع شيء مقابل، والثاني استخدام بمقابل. أما استخدامها بدون مقابل فهذا ما يسمى بالحسابات الجارية. الحسابات الجارية تضع نقودك عند بنك وتشترط عليه أنك متى ما أردت تأخذها، فهي مفتوحة في حسابك الجاري. هذه ودائع جارية، يسمونها ودائع ولم يبقى ودائع كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، أو حسابات جارية لك الحق في أن تسحبها في أي لحظة شئت، ولكن البنك لا يعطيك عليها مقابل لأنه يسيلها لك متى ما أردت أو يعطيك إياها متى ما أردت، فهو بالنسبة لك تعتبره حافظا لها، وبالنسبة له مستثمر لها، وبدون أن يدفع لك شيء. ولهذا تعتبر الحسابات الجارية أكثر كسبا بالنسبة للبنوك من الودائع الأخرى. الودائع الأخرى التي يكون فيها الشرط بأجل، يقول تودعها عندنا لمدة شهر ونعطيك فائدة مقدارها كذا، لمدة شهرين نعطيك فائدة كذا، وهي ودائع منها قصيرة أجل ومنها متوسطة أجل ومنها أكثر من ذلك. فهذه الودائع التي تودع مقابل فائدة هذه تسمى الودائع الآجلة، وفيها يستثمر المودع ماله بهذه الطريقة الخبيثة وهي الطريقة الربوية، حيث يضع ماله عند البنك ويأخذ عليه فائدة مضمونة، وتختلف الفائدة حسب المدة التي ارتبط بها. ولذا إذا أراد ما يسمونه ربط الوديعة كم يربطها وهكذا دواليك. فأصبح البنك يستقبل إيداعات الناس ويصنفها إلى أصناف، صنف بفائدة وصنف بدون فائدة. هذا هو عمل البنك الرئيسي، ثم هو يودعها للآخر أو يقرضها للآخرين بفائدة. والفرق بين فائدة الإقراض وفائدة الاقتراض هي المكسب حق البنك، وبئس المكسب كان يعني قام على هذا. في ظل هذه الظروف جاءت فكرات البنوك الإسلامية كيف يمكن أن يقوم البنك ويتخلص من التعامل بالربا، وواجهت فكرة البنوك الإسلامية حملة شعواء ضدها في أول ما قامت، يمكن قبل أكثر من 50 سنة أو ما قامت جاءت فكرتها، وقالوا لا يمكن هذا، ولا يمكن لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد، كذا يقولون لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد. والذين يريدون البنوك الإسلامية قالوا يريدون أن يحطموا اقتصاد البلدان، ولكن شقت طريقها وواجهت التيار إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. وما زال أمامها الحقيقة، ما زال أمامها الطريق طويل، وما زالت التحديات كثيرة، وسأعرض لكم إن شاء الله كثيرا من الأمور التي تحصل. وفعلا هي واجهت صعوبة، لأن شبكة البنوك قائمة أساسا على التعامل بالفوائد، فلما حاولت البنوك الإسلامية أن تتخلص من تلك الفوائد يعني وجدت صعوبات كبيرة في التطبيق، لأن تلك البنوك قد ألفت معاملات معينة وبطرق معينة وبقوانين معينة، فأصبح تغيير هذه صعب خاصة مع هذا الترابط العالمي. ولكن الأمر مشى شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، وأصبحت البنوك في أوروبا وأمريكا تفتح لها نوافذ ما يسمى بالنوافذ الإسلامية، حيث تتيح معاملات شرعية على حسب ما وصلت إليه وحسب ما تبنته هي من خلال من أفتاها وأعطاها. ولكن بحد الفكرة بحد ذاتها أعتقد أنها خطوة إلى الأمام في تطبيق المعاملات المصرفية الإسلامية. وبالمناسبة المعاملات المصرفية الإسلامية لا يطلبها فقط المسلمون، بل هناك من يطلبها من أصحاب الديانات الأخرى، لأن الربا محرم في جميع الشرائع، ومحرم في الديانة اليهودية وفي الديانة النصرانية وخاتمة الديانات الإسلام محرم فيها. وكان الربا محرما عند النصارى في أوروبا، حرب شعواء على الربا، ولا يمكن واليهود حرفوا في التوراة فحرموه في التعامل فيما بينهم وأجازوه في التعامل مع الآخرين، وهذا تحريف لما جاء في التوراة، وإلا فقد نصت التوراة على تحريم التعامل بالربا. فالربا محرم، ولهذا قال تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فهو محرم في التوراة. وللأسف أول ما بدأت الفوائد في أوروبا بدأت زي ما تقول سموها هذه تكلفة فعلية، نأخذ زيادة على التكلفة الفعلية، تكلفة القرض، ما نريد فوائد نتكسب منها، لا نريد ربا، نريد التكلفة الفعلية. ثم تطورت إلى غرامة التأخير، ثم تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. وكان بعض ملوك أوروبا أول من بدأ بالفوائد على المستوى الرسمي، ثم بعد ذلك خف الأمر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في العالم كله. إذا أردنا أن ندخل في المصارف أيضا بشكل أدق علميا، فالسؤال اللي تسأله بتقول ما مفهوم الأعمال المصرفية؟ أنت تقول في المحاضرة الأعمال المصرفية، فما المراد بالأعمال المصرفية؟ وهل عرفت عند أهل الاختصاص؟ نحن وجدنا عدد من التعريفات التي صدرت في كثير من الكتب المختصة في المصارف، ومهما يكن أي تعريف فلن يكون حاصرا ولا جامعا لسبب واحد، وهو أن أعمال المصرف تتطور وتتجدد سريعا. فالذي يعرفها اليوم إذا رجع إليها بعد شهر سيعرفها بتعريف آخر، لأن أعمالها تجددت. ولكن يمكن أن نقول يعني الأعمال المصرفية هي الأعمال التي تزاولها المصارف، سواء كانت خدمات أو كانت ائتمان أو كانت استثمار. هي الأعمال التي تزاولها المصارف خدمات كانت أو ائتمانا أو استثمارا. وقد عرفها بعضهم فقال أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك. إذن هذا تعريف أو محاولة تعداد لأعمال المصرف، هو محاولة تعداد لأعمال المصرف. حتى مثلا في بعض القوانين الأخرى التي عرفت الموضوع قالت قبول الودائع تحت الطلب أو لأجال محددة، ومزاولة عمليات التمويل الداخلي والخارجي، هذا نوع من أنواع التعريفات للأعمال المصرفية. في أيضا تعريفات أخرى يقول قبول الودائع ووفاء الشيكات وفتح الحسابات الجارية، فكلها محاولة لسرد الأمثلة. أيا كانت الأمثلة أو تعداد أو التعداد في التعريفات، فلا بد أن نعرف أن الأعمال المصرفية مهما حددتها في يوم فإنها ستتجدد في أيام قادمة لما تزيد من أعمال طارئة وكثيرة ومنتجات. والمنافسة بين البنوك الآن قائمة في تحديث المنتجات والأعمال. يمكن أن ننتقل الآن إلى أنواع المصارف. أنواع المصارف، المصارف أنواع، ونبدأ من المصرف الأم وهي المصارف المركزية. المصارف المركزية، والمصارف المركزية هي مؤسسات تعنى بالنيابة عن الحكومة بإدارة النظام النقدي طبقا لسياسة الحكومة. مؤسسات تعنى بالنيابة عن الحكومة بإدارة النظام النقدي طبقا لسياسة الحكومة، أي حكومة ما. ومن أهم أعمالها إصدار العملة الوطنية، الرقابة على النشاط المصرفي، المحافظة على قيمة العملة الوطنية، القيام بدور مصرف الحكومة. الحكومة لها مصرف، فهو مصرف النقد تقوم بدور مصرف الحكومة، وأي دولة فيها بنوك لازم فيها بنك مصرفي، وكل الدول فيها بنوك، إذا لابد من بنك مركزي. فالبنوك لو تركت بدون رقابة لكان خطرا على الوضع الاقتصادي في البلد، لأن البنك المركزي، البنوك التجارية وش عبارة عنها؟ أليست شركات؟ شركات مساهمة كما ترونها الآن. البنوك في الغالب شركة أو ممتلكات لأفراد أو لمجموعة أفراد، إذن هي مؤسسة مالية يملكها مجموعة أفراد أو مملوكة شركة مساهمة، وعندهم هذا الكم أو الكمية الضخمة من النقود في التعامل. تصوروا مؤسسة مالية بهذه الضخامة وعندها تلك الإيداعات الكبرى وليس عليها رقابة، كيف تكون؟ طبعا ستكون خطرة جدا. ومن هنا كان واحدة من أهم وظائف البنك المركزي هو الرقابة والإشراف على البنوك التجارية، الرقابة والإشراف على البنوك أو على الأنشطة المصرفية أو أنشطة البنوك الموجودة في البلد. ومتى ما اختل البنك المركزي اختل الوضع الاقتصادي في البلد. ولذا في الغالب تجد أنه يختار للبنوك المركزية من يكونون أقوى في الرقابة وأقوى في الإشراف وأشد وأكثر صرامة، وكلما كانوا متساهلين أو كانت النظم متساهلة في البنك المركزي كلما أثر هذا على الوضع أو على وضع البلد الاقتصادي. طبعا إصدار العملة الوطنية وتحديد قيمتها كلها من البنك المركزي، وكما سمعتم أيضا المحافظة على قيمة العملة الوطنية. دائما يحصل في، كما تعلمون العملات لها سوق، ودائما يحدث هجوم شرس على بعض العملات، وهذا الهجوم إذا لم يكن للدولة سياسات تحمي بها عملتها فإنها تضعف أمام هذا الهجوم فتقل قيمة عملتها، وإذا قلت قيمة عملتها ضعف أيضا اقتصادها في المقابل، مع أن ازدياد قيمة العملة وضعفها أيضا له سياسات معينة قد لا يكون بالضرورة أن نقصان قيمة العملة يعني ضعفا اقتصاديا، لكن المتاجرة بالعملات وتجار العملات لهم أساليبهم. فإذا لم يكن البنك المركزي محافظا أو قد وضع السياسات المهمة للمحافظة على عملته فإنه قد يحصل خلل ما في تلك العملة. ومن هنا فإن من مهمة البنك المركزي إصدار السياسات اللازمة للمحافظة على العملة الوطنية لذلك البلد أو ذاك. هذا المصرف المركزي. طبعا الكلام الآن ترى ما في أحكام، بعض الناس يقول رجاء نتكلم عليه بالنقد والربا ولا ما بعد تكلمنا بالأحكام، هذه كلها فكرة عن المصارف ونشأتها وأنواعها. النوع الثاني من المصارف، المصارف المتخصصة. المصارف المتخصصة وهي مصارف تخدم نوعا محددا من النشاط وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها، وهذه المصارف المتخصصة لا تقبل الودائع لأنها متخصصة بنشاط معين، ليست مصارف إذاعات ولا تقبل الودائع ولا الحسابات الجارية، وإنما تختص بنشاطها. ومن أمثلتها المصارف العقارية، المصارف الصناعية، المصارف الزراعية. والآن عندكم صندوق النقد العقاري، هذا مصرف عقاري، صندوق الصناعي، البنك الصناعي، بنك التسليف الزراعي، فكلها بنوك لكنها بنوك متخصصة بنوع معين من النشاط، وهي تقوم على أساس ما تمنحه من تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للمتعاملين معها. وهذا غالب البنوك المصارف المتخصصة أنها تتخصص بمنح التسهيلات طويلة الأجل للمتعاملين معها في هذا النشاط. فالعقاري يعطي قروض طويلة الأجل لمن يعملون في العقار أو لمن ينشطون في العقار، ولا تجده يتقدم يقول ما هو العقار تبنيه وما هي الفسوحات، كم عدد الأدوار، كم إلى آخره. تجد لما في الصناعي يأتي يقول لك ما هي الصناعة والمصنع وما هي تجهيزاتك في المصنع وما كلفة المصنع إلى آخره، وهكذا في الزراعة. فتجد أنها بنك متخصص في نوع من أنواع أنشطة يمنح بها تسهيلا طويل الأجل أو قرضا طويل الأجل للمتعامل معه بناء على نظمه المعينة وطريقته التي يؤدي بها هذا النشاط. أيضا هناك المصارف الاستثمارية، وهي أيضا تقوم بجملة من الأنشطة، والمصارف التي يمكن سيكون الحديث عنها وهي النوع الأخير، المصارف التجارية أو البنوك التجارية، وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه في درسنا وهو الأعمال المصرفية. يعني سيتوجه الكلام إن شاء الله في هذه الدورة إلى أعمال المصارف التجارية. والمصارف التجارية هي أشهر هذه الأنواع وأكثرها، هي أشهر هذه الأنواع وأكثرها انتشارا. وإذا أطلقت كلمة مصرف أو كلمة بنك ولم تقيد فيراد بها المصرف التجاري أو البنك التجاري. بمجرد ما تقول البنك أو تقول المصرف ولا تقول، ما تأتي بقيد، ما تقول زراعي ولا تقول صناعي ولا تقول استثماري ولا فمعروف أنه المصرف أو البنك التجاري. وتتميز هذه البنوك أو المصارف التجارية بأمور أهمها أنها تقبل الودائع الجارية من جمهور المتعاملين دون المصارف المتخصصة. إذن الودائع أو الحسابات الجارية لا تكون إلا في البنوك التجارية، أما البنوك بنك الصناعي العقاري فلا يقبل ودائع. أيضا تتميز أنها مؤسسات ائتمانية غير متخصصة بنشاط واحد، بل هي تعمل في أكثر من نشاط، وهذا أيضا مما يميزها عن البنوك المتخصصة، لأن الزراعي البنك الزراعي بالزراعة فقط يمول في مجال الزراعة، الصناعي في مجال الصناعة، العقاري في مجال العقار، التجاري لا، ممكن يمول بأشياء كثيرة، قد يأتي صاحب مزرعة ويموله، قد يأتي إنسان يبني بيت ويموله، قد يأتي صاحب مصنع ويموله، قد يأتي شخص يشتري سيارة ويموله، يبي يشتري بيت، وهكذا دواليك. فالمصرف التجاري غير متخصص بنوع واحد من النشاط، بل هو يقوم بأنواع من الأنشطة، سواء كانت أنشطة بالائتمان والإقراض أو كانت في تقديم الخدمات أو كانت في الاستثمار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك تتعامل تلك المصارف الائتمانية في الائتمان والإقراض قصير الأجل في الغالب، وأما التعامل طويل الأجل فغالبا يكون في المصارف المتخصصة. ولكن رغم هذه الميزة فإن المصارف التجارية قد بدأت تتوسع في التعامل طويل الأجل كما هو واضح الآن في كثير من القروض التي تعطيها أو البيوع التي تقدمها المصارف التجارية. تجدون أنها تبيع بيوت مثلا لمدة 10 سنوات، هذا طويل أجل وليس قصير أجل ولا متوسط، لأن غالبا يعنون المتوسط القصير الأجل من سنة فأقل، ومن سنة تقريبا إلى 5 سنوات هذا متوسط الأجل، وما زاد عن ذلك فهو طويل الأجل. والمصارف التجارية تقوم بمعظم الأعمال المصرفية كقبول الودائع، فتح الاعتمادات، خصم الأوراق التجارية، إجراء التحويلات، تأجير الخزائن، إصدار البطاقات الائتمانية، إصدار بطاقات الصراف الآلي، تقديم الخدمات العادية اليومية مثل تسديد الفواتير وغيرها من الأعمال التي تؤديها. ومع هذا التصنيف والمحاولات لحصر الأعمال المصرفية التي قام بها عدد من الباحثين، إلا أننا نجد أن المصارف التجارية بدأت تتحول بمفهومها منذ زمن حتى وصلت في العصر الحاضر إلى مفهوم المصرف الشامل الذي أخذ على عاتقه كثيرا من الأعمال والتي لم تكن في نشأة المصارف سابقا. كثير من الأعمال الموجودة في المصارف الآن ما كان مسموح بها في بداية نشأة المصارف، ولكن توسعت هذه المصارف التجارية إلى أن أصبحت تقدم كثيرا من الأعمال التي لم تكن في يوم من الأيام من شأنها أن تقدمها، وسأتي أمثلة عليها إن شاء الله. طيب الآن ممكن أن نأتي إلى نقطة أيضا أكثر تركيزا في الدخول إلى الموضوع، وهي هل يمكن أن نحدد الأعمال المصرفية في مجموعات وأن نسميها ونفقطها؟ هل يمكن أن نفقط هذه الأعمال؟ نعم ممكن نفقطها، لكن مهما حاولنا من التفقيط فلن نستطيع إحصائها والإلمام بها كاملة، لأن كما قلت لك أوش أعمالها كثيرة. ثانيا المصارف أيضا تتجدد فيها الأعمال، وكل الآن أنتم تشوفون كل أسبوع تطلع لكم مصرف المصارف بمنتج جديد ويعلن عن منتج جديد، والمصارف بينها منافسة شرسة في المنتجات الجديدة وتقديم الخدمات. يعني كم صدر من خدمة إلكترونية في الأيام القريبة؟ بس كم صدر ثم ما تحصيها. يعني أنا أشوف من خلال معايشتي للأعمال البنكية، شوف يعني أسبوعيا تأتي طلبات كثيرة لإجازة منتجات جديدة والنظر فيها وإلى آخره، مما يدل على أن الأعمال المصرفية تتطور سواء بأساليب جديدة أو بتنويع الأسلوب القديم، يعني إما بشيء جديد أو بتشقيق شيء قديم موجود وتنويعه. ممكن أن نقول الأعمال المصرفية تنقسم إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى مجموعة الخدمات المصرفية، والمراد بالخدمات المصرفية الخدمات المتعلقة بالنقود وأعمال الصرف الاعتيادية وغيرها من الخدمات التي تتم للجمهور من خلال المصرف، مثل الحوالات، بيع وشراء العملات، تحصيل الشيكات، وكذلك تقديم الخدمات التي تتعلق بالحسابات الجارية، من السحب والإيداع وبطاقات الصراف الآلي وغير ذلك، وكذلك الخدمات الأخرى التي تقدم لجمهور الناس من مثل سداد الفواتير، وهذه خدمة أصبحت يعني تقدم من خلالكم، أو سداد المستحقات، أو سداد المستندات الحكومية أو الرسوم، سداد الرسوم المطلوبة، مثل الآن سداد رسوم الجوازات، سداد رسوم الاستقدام، سداد أصبح كلها عن طريق البنوك، سداد المخالفات المرورية، وكل هذه نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها أو يمكن أن تدخل في مجموعة الخدمات المصرفية. إذا لو أردنا أن نعدد الأعمال التي تندرج في هذه المجموعة لمجموعة الخدمات المصرفية أو أن نعدد أبرزها، يمكن أن نقول أهم خدمة يمكن تقدم وأكبر خدمة كل الناس يذهبون يضعونها في البنوك، أول ما يروح الواحد البنك يسويها الحسابات الجارية. نعم يمكن نقول الحسابات الجارية والخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية، هذا رقم واحد. أيضا الحوالات، الصرف الآلي، التحصيل والمقاصة، إصدار الشيكات المصدقة، صرف العملات، صناديق الأمانات، يمكن نسميه الخدمات الإلكترونية، مثل الاتصال المصرفي وغيره، وما يقدم من خلال الهاتف والإنترنت وغير ذلك مما أصبح الآن يقدم بشكل يعني سهل على الناس أمور التعامل وطور لهم أمور التعامل. واحد في بيته يشتغل صراف للبنك، يفتح التلفون على حسابه ولا الانترنت على حسابه يعمل جميع الأعمال المصرفية التي يعملها الصراف. ولا شك أن هذا من أهم الخدمات التي بدأت تقدمها البنوك وتستفيد منها على الأقل في تقليل الزحام على فروعها، وهذا لا شك أنها خدمة للناس وفي نفس الوقت خدمة للفرع نفسه. المجموعة الثانية من مجموعة الأعمال المصرفية، طبعا هذا مجرد حصر وتعداد، المجموعة الثانية مجموعة التسهيلات وأعمال القروض، التسهيلات وأعمال القروض. وهذه المجموعة تشمل كل ما يتعلق بإقراض النقود أو الاستعداد لإقراضها، بإقراض النقود أو الاستعداد لإقراضها. ويدخل في ذلك في هذه المجموعة الإقراض المباشر، الإقراض المباشر يعني تقديم القروض مباشرة للأفراد وللمؤسسات والشركات. أيضا فتح الاعتماد المستندي يدخل في هذه المجموعة، خصم الأوراق التجارية أيضا يدخل في هذه المجموعة، إصدار البطاقات الائتمانية يدخل في هذه المجموعة. أنا قبل قليل قلت البطاقات وهنا قلت البطاقات، في المجموعة الأولى قلت البطاقات وهنا قلت البطاقات، وش الفرق؟ البطاقات الأولى هناك بطاقات الصراف اللي هي بطاقة الخصم المباشر، هذه تدخل في المجموعة الأولى لأنها بطاقة خدمة، لكن البطاقة الائتمانية هنا هي بطاقة إقراض، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها بإذن الله. إصدار خطابات الضمان أيضا داخل في هذه المجموعة. تقريبا هذه يعني من أبرز الأعمال الإقراض وأعمال الائتمان. المجموعة الثالثة مجموعة الخدمات الاستثمارية، والأعمال الاستثمارية يقصد بها في البنك توظيف المصرف لجزء من أمواله الخاصة أو الأموال المودعة لديه لحساب الآخرين، توظيفها في ماذا؟ في العمليات الاستثمارية. إذن توظيف أمواله أو توظيف أموال غيره في العمليات الاستثمارية، هذا الأمر يسمى بمجموعة الاستثمار. نعم، وهذه يدخل فيها جملة من الأمور التي تقدمها المصارف، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين: الخدمات التي أو خدمات الاستثمار التي يقوم بها المصرف لاستثمار أمواله الخاصة، لأن البنك له أموال خاصة وهو رأس ماله واحتياطياته وأرباح مساهميه أو أصحابه، فالخدمات الاستثمارية التي يقوم بها لاستثمار أمواله الخاصة. النوع الثاني خدمات استثمار أموال العملاء، خدمات استثمار أموال العملاء يعني استثمار أموال الآخرين، وهو يستثمر أموال الآخرين بمقابل أو لا؟ طبعا بمقابل، وما في شيء، ما في شيء بالبنك التجاري اسمه تبرع ولا اسمه حسن، يعني لا تدور شيء اسمه حسن في البنك التجاري الله. ولذا حتى القروض لو قرضوا قرض بدون فائدة دور تلقاه له سبب، لازم هم مستفيدين. يعني نادر انك ستجد في البنك التجاري انه يقرضك او يعني يقوم لك بمهمة مجانا، لازم فيها شيء او لأجل امر. والأوعية التي يتم بها الاستثمار والأساليب التي يتم من خلالها الاستثمار أنواع، فمنها الودائع الاستثمارية، ومنها الودائع الادخارية، ومنها صناديق الاستثمار المفتوحة أو المغلقة، وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين صندوق الاستثمار المفتوح وصندوق الاستثمار المغلق. ويكون استثمار الأموال من خلال أساليب عديدة، أيضا قد يكون في الاستثمار في أوراق مالية، قد يكون في عقود مرابحة ومشاركة واستصناع وقروض، بيوع تقسيط، إجارة، بيع آجل، يعني هناك أساليب متعددة إن شاء الله سنشير لها في حينه. هذه هي تقسيمات الأعمال المصرفية حسب يعني ما انتهيت إليه بعد بحث في هذا الموضوع وتتبع لأقوال المعاصرين، وجدت أن من أحسن التقسيمات هذا التقسيم، أن أعمال المصارف يمكن أن تقسم إلى ثلاثة مجموعات أو لثلاث مجموعات: الخدمات المصرفية، أعمال الإقراض والائتمان، الخدمات أو الأعمال الاستثمارية. الأعمال الاستثمارية يعني استثمار، ائتمان وإقراض، خدمات مصرفية. وطبعا بين تداخل، لو أردنا ندقق سنجد بين تداخل، يعني الوسط اللي فيه إقراض، الإقراض يكون نوع من أنواع الاستثمار أيضا، لأن البنك يستثمر أمواله في ماذا؟ في الإقراض. لكن كتصنيف بنكي ممكن أن يقال هذا إقراض وائتمان وهذا استثمار، وبينها تداخل، وهي تتم من خلال المصارف التجارية. الموضوعات التي سنأخذها إن شاء الله، سنأخذ أو الدورة ستمشي إن شاء الله على هذا التقسيم الأخير، أننا سنستعرض كل مجموعة ونبدأ بأعمالها عملا عملا، وأعطيكم فكرة عن كل عمل من حيث مفهومه وأبرز الأحكام فيه، بحيث تكون المامة موجزة لجملة الأعمال المصرفية. وليس المطلوب الحقيقة أن نستقصيها، لأن استقصاصها هو درس للمتخصصين، ولكن المراد هو الإلمام بفكرة موجزة عنها، حتى يعرف الناس هذه التعاملات التي يتعاملون بها مع المصارف. وأحيانا الناس يتعاملون بمعاملات يظنونها مباحة وهي محرمة، وهذه فيها خطورة. الناس فيهم خير ويحرصون ترى على خاصة ما يتعلق بأكلهم وشربهم ما يحصلون عليه. يعني تجد بعض الناس يتساهل في بعض الأمور، لكنه فيما يتعلق بالكسب يتحرز تحرزا شديدا، لأنه سيأكل منه وسيطعم منه أهله. والكسب الخبيث كما تعلمون سبب من أسباب رد الدعوة. ويجد بعض الناس قد يتساهل في أمر ما، لكنه ما يتساهل في كسبه. فاليوم من خلال تلك التعاملات قد يتعامل بعض الناس تعاملات يظنها مباحة أو أصلا ما يفكر فيها وهي محرمة. أنا بضرب لكم مثال بسيط يعني بغير الأعمال المصرفية. فيه بيع درسته في الثانوية اسمه بيع الحصات. بيع الحصات جاء ورد في حديث النبوي، وأذكر واحد من الناس اللي ينتقدون المناهج يقول أنتم جالسين تدرسون دروس قديمة، وش بيع الحصات هذا؟ جالسين تجيبون بيع الحصات، الناس تطوروا ووصلوا القمر وأنتم بيع الحصات. أنا أقول لكم بيع الحصات هذا الكثير منا إن لم يكن أكثرنا قد وقع فيه، ولا تتخيلون كيف وقعنا فيه. وش بيع الحصات اللي ورد النهي عنه في الحديث؟ انك تأتي بحصات ويأتي صاحب المحل يقول ارمي هذه الحصات، فعلى اي شيء وقعت فهو لك. ان وقعت على شيء ما له قيمة لك، ان وقعت على شيء قيمته 200 او 300 او 1000 فهو لك. ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو لك. الآن يا اخوان كلكم او كثير منكم دخل مع اطفاله بالملاهي. هذه اللعبة ليست موجودة لكنها بأنواع كثيرة عديدة. يأتي يقول لك اشتر لك حاجة وارمها على اللعب، فيه لعب، فيه لعبة ب50 وفيه لعبة بريال وفيه لعبة، اضربها اللي تطلع به لك. هذا بيع الحصات ولا واحد يسأل عنها. انا اذكر مرة من المرات رأيت شهدت هذا المظهر، وجدت الناس يشترون. قلت يا جماعة هذا ما يجوز، كان شو هذا؟ ليش ما يجوز؟ هذا قمار، هذا اللي نهي عنه في الحديث، هذا بيع الحصات. كيف الناس يزاولونه وأطفالهم يزاولونه في معاملة جارية لا أحد يستنكرها ولا أحد يعني، أو يأتون بشيء دائرة كبيرة يقول لك دور هذه هم فيها ثقب تسقط منه حاجة من الموجودات في الدائرة اللي يسقط به لك. قد يسقط شيء كبير وله ثمن غالي، وقد يسقط شيء وقد لا يسقط شيء، ويروح عليك الريال هذا وهي بريال بس. وش القمار يا أخوان؟ الكمار ان كل واحد يدفع ريال ريال ريال، هم يجرون سحب، واللي تطلع للسيارة تطلع للسيارة. هذا الكمار، وهذا الكمار بيع الحصات. فأقول لكم يا أخوان أن نحتاج إلى معرفة أو الإلمام بشيء من أنواع التعامل، لأن الناس قد يقعون بنوع من التعامل خاصة في المصارف، إما بصرف وإما في حوالة وإما في تعامل بشيكات وإما تعامل بخطابات ضمان أو باعتمادات أو بشراء أسهم أو بغير ذلك، فيقعون في محظور ولا يظنونه محظورا. فمن هنا كان التفقه في الأعمال التي تمرنا في حياتنا مطلبا شرعيا. وقد كان عمر رضي الله عنه يأخذ التجار أخذا بأن يتعلموا قبل أن ينزلوا إلى السوق، لأنه يحتاج إلى فقه، ويقع بين الناس معاملات قد تكون باطلة أو ناقصة أو تترتب عليها ضياع حقوق نتيجة الجهل بالأحكام الشرعية. طيب، معلومة أخيرة قبل ما أبدأ بهذه الموضوعات واحدا واحدا، لو سألتكم ما هي الموارد المالية لأي بنك من البنوك؟ البنك عنده أموال رهيبة، ما هي موارده؟ من تجي الدراهم؟ وهذا أبغى أخذ منكم جواب على هذا السؤال، ما هي موارد البنك؟ الآن لو عندكم شركة مساهمة، شركة أي شركة مساهمة، مواردها منين؟ أموال المساهمين. هذا البنك من أين موارده؟ هل عنده موارد ثابتة؟ هل عنده موارد متجددة؟ هل هو مورد واحد؟ هل تفضل يا أخي. الودائع، طيب هذا مورد. رأس المال، هذا خلونا نأخذ هالاثنين بس، رأس المال والودائع. هل يمكن أن يجعلنا نصنف الموارد إلى قسمين؟ لو أخذنا رأس المال والودائع وأجرينا مقارنة بينهم، خلونا نأخذها درس قاعة. عندنا رأس مال وعندنا ودائع، ألا يمكن أن نجعلها صنفين، هذا نوع وهذا نوع، صنفين بمسمى؟ وش رأس المال، مورد داخلي ولا خارجي؟ داخلي، من داخل البنك. الودائع مورد، ولهذا يمكن أن تكون موارد البنك تنقسم إلى قسمين، موارد داخلية وموارد خارجية. الموارد الداخلية أولها وأهمها رأس المال المدفوع من المساهمين أو الملاك إذا كان ملوك الأحد. الثاني الاحتياطيات والأرباح المرحلة، أيضا هذا مورد داخلي. الاحتياطيات أيضا هي مورد من موارده، ودائما أي بنك عنده احتياطيات يقتطعها البنك بموجب النظام أو بموجب النظام العام أو بمقتضى النظام الخاص بالمصرف، وهذا يسمى أو هذا احتياطي نظامي، الذي يكون مقتطع بموجب النظام يسمى احتياطي نظامي. وهناك احتياطي يضعه المصرف لنفسه هو، وهو احتياطي خاص ويهدف إلى تلافي الخسائر، وهذا أيضا مهم في المصارف الاحتياطي هذا. الآن البنوك تقدم بيوع تقسيط أو تقدم قروض، إذا كانت بيوع ربوية قروض للناس، هذه الديون أليس فيها مخاطر عدم السداد؟ تجد أي بنك يضع عنده احتياطي خاص يتلافى به الخسائر، لأن لو صارت خسارة يعوضها من هذا الاحتياطي الخاص حتى لا تكون هزة عنده. لو ما عنده احتياطي وباني على أساس أن الديون تسدد 100% فسددت 90% يصبح عنده اهتزاز بمقدار 10%، ولهذا تجد أن أكبر هزة تواجه المؤسسة المالية لو صار لها خسارة ولا وضعت لها احتياطي. ومن هنا تأتي فكرة المخصصات لمواجهة الخسائر أو احتمالات المخاطر. طبعا يمكن أن عندنا أخوة عن المحاسبين يكونوا أفقه منا فيها في النقطة في عينها، لكن هذه المعلومة العامة عن الموضوع. أيضا اللي عندنا من الأرباح المرحلة أو الأرباح المدورة أيضا، لأن أحيانا الأرباح إما أن توزع وإما أن ترحل وإما أن يوزع بعضها ويرحل بعضها، ولا تجد أن أي مؤسسة ما توزع جميع الأرباح، تقتطع جزء من الأرباح يوزع على المساهمين وتأخذ الجزء الآخر و ترحله مع ميزانية السنة القادمة، وهو يمثل أيضا نوع من الاحتياط لديها. إذن الموارد الداخلية هي رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة. الموارد الخارجية هي أو الودائع، والودائع أنواع، فأهمها بالنسبة للبنوك وأقلها كلفة هي الحسابات الجارية، أيضا الحسابات التوفير، حسابات التوفير وهذه الودائع التي لها مقابل، أيضا الحسابات الاستثمارية. إذن كما رأيتم وكما قال الأخوة في البداية هي موردان رئيسيان داخلي وخارجي، أهم الداخليات هو رأس المال وأهم الخارجيات هو الودائع. طبعا عند البنك له موارد أخرى مهمة وهي الرسوم التي تأديه من الخدمات التي يقدمها. نعم، لهذه ممكن أنها عاد نتيجة أعمال يعني الموارد اللي التي هي المال اللي يعمل به من أجل أن يقدم الخدمات ويقدم، وإلا سنعتبر أرباح أيضا اللي جاءت وكذا كلها تعتبر من موارده من كل عملية عملها. الآن نرجع لما أدري كم باقي من الوقت، الساعة كم الآن؟ 5 كم؟ قال شر إذا جاء وقت الوضع ولا الاستراحة 5:15 ولا لا؟ ما أدري إذا كان هناك شيء يتعلق بما ذكر، تحبون أحد من الأخوة الموجودين أو من الأخوة الفضلاء لهم اهتمام عند مداخلة تعليق فيما سبق يحب يضيف إضافة مهمة ترى لا بأس له تعليق، أو يحب أن نغطي نقطة سبقت أو وليس سؤالا، الأسئلة ستأتي إنما إذا كانت مداخلة مثرية للموضوع في حدود العناصر المتقدمة. تفضل يا شيخ. نعم نعم الودائع أنواع، منها ودائع جارية وهي الحسابات الجارية، وهذه ودائع تضمنها البنوك لأصحابها ولكن لا تعطيهم عليها فوائد. والثاني ودائع استثمارية أو ودائع آجلة، يسمونها ودائع آجلة، وهذه أنواع أيضا، ودائع قصيرة الأجل وودائع متوسطة الأجل، وهي الودائع التي يضعها العملاء ويأخذون عليها فوائد من البنك، وهذه يضمن البنك لها فوائد. نعم ربا، نعم فوائد ربوية. نعم المصطلح سأتكلم عن هذا إن شاء الله كرام، سأتكلم عن المصطلحات، يعني كلمة فوائد ترى من باب أيضا تخفيف الموضوع، وزميلكم أشار إشارة مهمة قال هذه ما هي فوائد هذه ربا. نعم هي ربا، لما تعطي واحد 100,000 وتقول ترجع 105 هذا ربا. وبالمناسبة خاف أنساها لأنها مسألة شاعت عند الناس اليوم يتعاملون بها وسئلت عنها كثيرا، يأتي بعض الناس ويقول لمستثمر خذها 100,000 اشتغل بها واضمن لي رأس مالي وربح كذا، ترى هذا هو الربا، وهذه الناس لا أحصي من سألني عنها. أو أن صاحب استثمار صاحب محفظة استثمارية يقول يا جماعة تعالوا استثمروا عندي وأنا بضمن لكم أن خلال 6 شهور أعطيك 100-110 أو 150 أو 120، متى ما ضمن الربح فهو الربا، متى ما ضمن لك رأس المال أو الربح والربا. وهذا الفرق بين المضاربة وبين الربا، المضاربة أن تعطي شخص يضارب لك ويعمل لك بربح إن وجد الربح وتتحمل معه الخسارة، لأن إن خسر فيخسر هو العمل وأنت تخسر المال، وإن ربح فتأخذ أنت جزء من الربح وهو جزء من الربح والربح مشاع، وأي اتفاق يقطع الربح فهو اتفاق باطل، كان يقول تعطيني من الربح 20,000 طيب ويصل الربح كله ما وصل إلى 15,000 إذن هذا سيقطع الربح عن أحد الطرفين فهو اتفاق باطل. وضمان الربح أو ضمان رأس المال مع الربح لا يجوز في المعاملات وإلا تحولت إلى ربا. ومن هنا تعرفون أن الفتوى اللي صدرت من بعض البلدان الإسلامية اللي يقول الفوائد البنكية ليست ربا وإنما هي أرباح مضاربة أنه ليس صحيحا، لأن البنك يضمن لك الفائدة، فمتى ما ضمن الفائدة خرجت من البيع المباح إلى الربا المحرم. طيب نبدأ نعم صدر أرفع صوتك شوي. والأرباح نعم الاحتياطي أولا يكون من رأس المال جزء مستقدم رأس، وأيضا إذا كثرت إذا كثرت أرباح البنك قد الاحتياطي يكون من رأس المال ومن تلك الأرباح أيضا. لكن الاحتياطي ليش اعتبروه مستقلا فبتقول ليش استأذن مستقل مع أنه من رأس المال؟ لأنه بعد ما يأتي رأس المال وتأتي الاحتياطيات تفرد في محاسبيا، الاحتياطيات تفرد محاسبيا فتجمع وتسمى حقوق المساهمين. فلما تريد تقول حقوق الملكية أو حقوق المساهمين تجمع رأس المال زائد احتياطيات زائد الأرباح المرحلة، يطلع لك المجموع كله هو حقوق المساهمين أو حقوق الملكية. بالنسبة للبنوك الاحتياط النظامي احتياط جزء منه عند البنك المركزي، وهو مقدار معين أظن في حدود 7% إلى 10% يضعه البنك المركزي عنده، وهو احتياط نظامي ليس للبنك أن يتصرف فيه، دائما احتياطي وله نسبة معينة ووفق معادلات معينة يكون دائما عند البنك المركزي، وهو لمواجهة أي ظروف طارئة. ولهذا لو البنك واجه ظروف سحب غير عادية، افترض صارت أي مشكلة في البلد وجو الناس على باب البنك وقالوا نريد السحب، لو جو المودعين كلهم يريدون السحب لفلس البنك. انتم تعرفون هذا، يعني الآن لو كل الناس يذهبون إلى البنك يقولون عطنا فلوسنا، ما استطاع البنك وإن كانت حساباتهم جارية، لأن مشغل تلك الحسابات الجارية. ولكن البنوك بنت على أن السحب غالبا يأتي في نسبة معينة، ولا تجد أنها توفر من النقود بمقدار ما يحتاج إلى من السحب. لاحظوا في بعض البنوك أنك لو تروح تقول عطني من حساب الجاري مليونين أو ثلاثة، قد يكون ما في الفرع مليونين، يقول لك اصبر أجيبها لك من الإدارة العامة ولا من الفرع الرئيسي ولا من إلى آخره، يعني ولا يوعد يوم ثاني، ما تكون متوفرة عنده. فالبنك يستثمر الحسابات الجارية وبطريقة معينة وبطريقة أيضا مدروسة، كيف كل يوم لازم يكون عنده أشياء تحل، كل يوم عنده أشياء تحل، بكرة تحل جزء منها واللي حلت يستثمرها علشان بات تبي تحل ثانية وهكذا دواليك. فتجد عنده تنظيم لحلول ما الديون التي له على الآخرين، بحيث تكون مواجهته للسيولة المطلوبة في حدود المعقول متوافرة في ذلك اليوم. البنك المركزي يأخذ جزءا من موجودات البنك احتياطي نظامي، بحيث لو واجه أي بنك تجاري سحب زائد عن الحد المعقول ولا استطاع، يأتي البنك المركزي ويعالجها من الاحتياطي النظامي. أيضا الاحتياطي النظامي يواجه أي مشكلات أخرى في البنك في تلك الحدود. فهذه معروفة يعني دولية وليست محلية، هذه مسألة الاحتياطي النظامي في البنك المركزي لكل بنك تجاري. والاحتياطي النظامي لا يدفع عليه فوائد ربوية، الاحتياط النظامي لا يدفع عليه، لأن البنك المركزي يقدم خدمات للبنوك فيعتبر أن وجود الاحتياط النظامي عنده نوع من أنواع التعويض، والله أعلم. ها إيه هذا عدلنا لها الكلام قرض جرى نفع، المشكلة الربا الصريح. والله يعني الآن ما يحضرني بالضبط أول مصرف إسلامي، طبعا أول مصرف إسلامي ما كان في إن كان دار المال، الآخر في واحد رفع يده هل يذكر؟ أنا ممكن أجيب المعلومة لكم إن شاء الله بكرة أزودكم فيها عشان تكون موثقة بإذن الله. الآخر رفع يده، عندك معلومة؟ اللي عنده معلومة يعطيناها. سؤال مهم وقرأت كثيرا لكن الآن لا تحضرني، كان عندي محاضرة يعني مختصرة كانت في نشأة المصارف الإسلامية، كيف نشأت وأول ما نشأ وكم عددها ومجموعها ومجموع كذا ومجموع استثماراتها وأبرز الأخطاء التي وقعت فيها في النشأة، لكن الآن والله لا يحضرني. وإن شاء الله لعلي أن أمكن آتي بنسخة من المحاضرة يوم الغد، يمكن أضعها عندكم إن شاء الله. طيب لعلي أبدأ الموضوع علشان تكون بداية للدرس المغرب إن شاء الله. نحن قسمنا الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى مجموعة الخدمات المصرفية، وقلنا أول عمل من أعمال الخدمات المصرفية الحسابات الجارية. طبعا الحسابات الجارية فيها خدمات كثيرة، لكن قبل ما ندخل في خدمات الحسابات الجارية، ما هي الحسابات الجارية وما تكييفها الفقهي؟ ما هي الحسابات الجارية وما تكييفها الفقهي؟ الحسابات الجارية هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب منها لحظة الحاجة، بحيث ترد بمجرد الطلب ودون توقف على إشعار سابق من أي نوع. إذن هي مبالغ يضعها أصحابها لدى البنوك ويسحبونها متى ما أرادوا، هذه الحسابات الجارية، ولهذا تسمى ودائع تحت الطلب، أو تسمى الودائع الجارية، أو كذا تسمى. وهذه المبالغ يحق للبنك، أو هذه الحسابات يحق للبنك أن يستثمرها لصالح نفسه بموجب الشرط الموجود في عقد الإيداع، يحق للبنك أن يستثمرها لصالح نفسه، ولكن عليه أن يضمنها للمودعين، أن يضمنها للمودعين. إذا مش يصير تكييف بالفقهي. خلونا ناخذ الآن، لو جيت وأعطيتك مال وقلت خذ هذه 100,000 واعمل بها ما شئت، لا تضعها في صندوق ولا تحطها وديعة، اعمل بها ما شئت، لكنها متعلقة بذمتك، متى ما أردت أخذها ألزم عليك وقلت تعال جبها لي، وش تصير هذا؟ أمانة؟ طيب لو أضع عندك أمانة، هل يجوز لك تتصرف فيها؟ إذا وضعت عندك أمانة ماذا تعمل بها؟ تحفظها وتبحث لها عن أحسن صندوق وأكبر قفل وتقفل عليها وتوزيها، هذه الأمانة. لكن إذا كنت ستستعملها لمصلحة نفسك، أصبح المبلغ أمانة ولا أصبح متعلق بالذمة؟ إذا متى يتعلق بالذمة المبلغ؟ إذا تصرفت فيه لمصلحة نفسك. ولهذا القاعدة الفقهية تقول الخراج بالضمان والغنم بالغرم، ما دمت تبي تغرم للمبلغ إذا غنمه لك، وما دمت ضامن للمبلغ إذا خراجه لك. حقيقة القرض ما هي؟ أليس القرض أن تعطي شخصا مالا ينتفع به ثم يرد لك بدله من المثليات، إما نقود أو غيره، أو تعطيه قمح، لو أعطيته قمح وراح أكله على أساس أنه قرض يرد لك مثله، إذا ثبت في ذمته المثل. أعطيته 100,000 قرض واشترى بها سيارة ثم جاء يرده، ثبت في ذمته البدل، هذا حقيقة القرض. الآن بالنسبة للحسابات الجارية، لما يضع الناس هذه النقود عند البنوك، البنوك هل هي تحفظها؟ لا، لا تحفظها. ماذا تعمل بها؟ شغلها. إذا حسابك الجاري متاح لك، لكنه لا يلزم أن يكون موجودا، إنما متى ما طلبته المفروض أن البنك يعطيك، وهذا الواقع. ولكن بما أن أصحاب الحسابات الجارية ليس من المعهود أنهم يأتون في لحظة واحدة ويأخذون، فأصبح هذا يأتي وهذا يودع وهذا يترك أمواله لفترة طويلة، فمن خلال ذلك يستطيعون أن يواجهوا جميع السحوبات اليومية من دون أي مشقة ولا عناء. طيب هذا المبلغ تعلق بذمة البنك ولا وديعة عند البنك محتفظ فيه؟ تعلق في الذمة ولا وديعة عنده؟ هل هو حافظ عنده؟ ما حافظ. إذا تعلق بذمة البنك، هل هو مضمون؟ هل البنك ضامن له ولا غير ضامن؟ ضامن. إذا قلنا غير ضامن يختلف الحكم. ولأجل تعرفوا المسألة بشكل أكثر وضوحا، إلا لو جاء واحد للفرع معه 200,000، 100,000 أعطاها البنك حساب جاري، قال حطوها في حساب الجاري، ومائة ألف قال عطوني خزانة حديدية ووضعها فيها. تعرفوا الخزائن الحديدية في الفروع، استأجر الخزانة وأخذ مفتاح، ومفتاح عند البنك وقفل عليها. هذه اللي بالخزانة الحديدية وش تسمى؟ وديعة أمانة، لأن لا تحرك ولا يستعملها البنك ويأخذ أجرة على الحفظ. 100,000 الثانية أين ذهبت؟ في الحساب الجاري. الحساب الجاري سيستغله البنك، إذا أصبح الحساب الجاري مضمون في ذمة البنك، فالبنك عليه أن يعيد الحساب الجاري لك. لو جاءت صاعقة فضربت الخزانة الحديدية واحترقت الدراهم، هل يضمنها البنك؟ لا يضمنها البنك. لكن لو حصل أي أمر على البنك في موضوع الحسابات الجارية، حصل له تفليس، هل تسقط من ذمته؟ لا ما تسقط من ذمته، متعلقة بذمته. لو حصل ما حصل أي شيء يحصل للبنك، ما يقال والله هو أمين سقطت عنه. إذن الحساب الجاري دين متعلق بذمة البنك وليس أمانة لدى البنك. هذه واضحة لكم؟ طيب إذن كيف نكيف فقهيا؟ قرض. طيب هل البنوك هذه التي تملك اقتصاد الناس حنا نقرضها؟ ها؟ للأسف. يمكن هذه معلومة قد يعني تكون عند بعض الناس، يعني يمكن لأول مرة يفكر فيها، أنه ممكن أن الحساب الجاري يعتبر قرض للبنك، ما هم تخيلها. وبعضكم أنا أشوف عليها يعني الوجوم يقول ما 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 أنا متوقع أني أنا مقرض للبنك، احنا رحنا نقترض منكم، وأنتم تقولون يوم جاءت الدراسة الفقهية تقول أنتم اللي مقرضين البنك. طبعا هذه المسألة بحثت في المجامع الفقهية وبحثت في الهيئات الشرعية وبحثت في كثير من البحوث، ومعظم القرارات صدرت على أن الحسابات الجارية تعد قروضا في ذمة البنك. إذن هذا التكييف الفقهي لها، عرفنا المراد بالحسابات الجارية، والتكييف الفقهي لها كما هو في قرار المجمع الفقهي أنها قروض في ذمة البنك. وبالمناسبة أنصحكم باقتناء الكتاب هذا، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا أمانته في جدة، في جدة موجودة، هو مجلد واحد فيه القرارات. طبعا المجلة طويلة، مجلدات كثيرة، المجلة فيها الأبحاث وفيها النقاش الذي يدور مجمع الفقه الإسلامي في نعم الذي أمانته في جدة. هذا استل القرارات وأخرجها في كتاب، وفي قرار عن الحسابات الجارية ممكن الآن أعطيكم نص القرار. أنا بيودي للمهتمين وأنهم يقتنون بعض الكتب المهمة في المعاملات، وهذا أعتقد أنه من الآراء الجماعية، لا يصح أن يخلو منه أو أن تخلو منه مكتبة طالب العلم. إيه نعم، مجامع الفقه مجمعين، مجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهذا مقر في مكة، وهذا تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا ممثل من الدول، والرابطة ما هي ممثلة من الدول، هذا ممثل في جميع الدول الإسلامية. والحقيقة يعني فيه بحوث ما هي سهلة، وقرارات مهمة، والقرار المجمعي لا شك أنه أقوى من القرارات الفردية أو من الفتاوى الفردية الإشكال. والعصر الحاضر أعتقد أنه عصر الاجتهاد الجماعي وليس عصر الفتاوى الفردية، يعني أمور ابتلي بها الناس، يجي واحد بس مجرد على طول يفكر ويفتي الناس، صعبة جدا. مثل مثلا تكييف الحسابات الجارية، الآن تكييف الحسابات الجارية ما هو سهل، يعني ما هو مسألة سهلة، وبيترتب عليها أمور كبيرة جدا. صفحة 290 هذا سمى العنوان الودائع المصرفية، حسابات المصارف. يقول قرر المجمع ما يلي، هذا في قرار رقم 86، الودائع تحت الطلب بين قوسين الحسابات الجارية، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئا. الآن لو واحد من التجار، أكبر التجار، جيبوا أكبر تاجر، وجاء عند محطة بنزين يبي يعبي بنزين، ونظر جيبه ولا ما معه شيء، وقال واحد جنب عطني 100 ريال وعبى منه، هذا يعد قرض ولا لا؟ كونه تاجر ما يعني انه ما يحتاج للقرض. فلا تربطوا بين القرض والإحسان، يعني لا يلزم من القرض أن يكون على وجه الإرفاق وأن يكون للمحتاجين والفقراء، بل القرض يكون من تاجر لتاجر، ومن فقير لتاجر، ومن تاجر لفقير. الزبير يعتبر هو صاحب أول بنك إسلامي، زبير بن العوام، بالفكرة هذه، لأن الناس كانوا يضعون عنده ودائع، يضعون عنده ودائع، قال يا جماعة لا، أضمنها لكم وتكون سلفا، فصارت عنده بمثابة قروض. الناس ما يقصدون أنهم يقرضونه، والزبير تاجر، لكن يبغون يودعون عنده لما عرف من أمانته، فأخذها على أنها سلف، ضمينها في ذمته، فأصبح يعمل بها من ضمن أمواله ومن جاء يعطيه. فأصبحت أول فكرة، يمكن أول فكرة قامت في أساس ذلك الاقتراض بالصفة التي فيها الصفة البنكية المعاصرة، هي عند الزبير رضي الله عنه، حينما كان يضع الناس أموالهم من يريدون حفظها، لا يريدون نفعه هو، هم يريدون نفع أنفسهم، ولكنه ضمنها لهم على سبيل القرض أو على سبيل السلف. لا يلزم من القرض أن يكون من غني لفقير، لكن الشأن في القرض أنه يكون للفقير وللمحتاج. وبالمناسبة أنا مرة صار فيها جدل طويل مع بعض الزملاء، بعضهم يقول لا أبدا ما هي قروض، هذه ما هي، من يقول أنها قروض؟ لازم نسميها وديعة. طيب قلت وديعة مضمونة ولا غير مضمونة؟ قال لا مضمونة. إذا الوديعة مضمونة وش تعني؟ قال طيب شو، احنا نقرض البنوك، القرض مقصود منه الإرفاق. بالمناسبة لو لم يودع الناس عند البنوك لا أغلقت البنوك أبوابها. إذا في مجموع الناس البنوك محتاجة للناس ولا لا؟ إذا هي على قوتها هي ضعيفة إلى الناس، وإلا لو لم يودع فيها الناس لما قامت البنوك. فهذا هو سر ضعفها ومصدر ضعفها.
طيب بعد سنتوقف أيها الإخوة، يعني بقي 10 دقائق على الأذان، فرصة لراحتكم وأيضا استعداد للصلاة، ونستأنس بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب. أيضا من حق الشيخ أن يرتاح في هذه الفترة، وبعض المشايخ الذين نراهم أمامنا، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ منصور، يعني قد وش مشايخ الذين لا أراهم، أيضا هناك بعض المشايخ وأعضاء مركز دعوة يستطيعون مشاركة الشيخ في وقت الراحة في مكتب الجامع، وجزيتم خيرا.